نجد برحب فيكم مستمعينا ومستمعاتنا مباشرة على 101.7 FM على موال دوت بي أسوأ, على البث المباشر, على الصفحة الرسمية الخاصة على الفيسبوك. برحب بكل المشاهدين. ومعنا في الاستوديو الآن ممثل وزارة السياحة والأثار جريس قمصية. أهلا وسهلا فيك سيد جريس ونورت الإذاعة. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير إليك وصباح الخير لكل العاملين في راديو موال ولكل مستمعي راديو موال.
أهلا وسهلا فيك سيد جريس. نبدأ معك بموضوع السياحة الفلسطينية, موضوعها لوين عم تتجه في ظل الظروف الصعبة الراهنة وخاصة الهبة الأخيرة؟ أكيد إلها آثار نوعا ما تراجعت فيها القدوم الوافدين أو السواح إلى البلد, أو اختلفت نوعا ما بشكل سلبي.
يعني خبرنا. لتصحيح المعلومة, هي نعم. ليست الهبة التي أثرت على نعم. تراجع السياح, وإنما العدوان الإسرائيلي المتواصل
نعم. صحيح.
والأعمال العسكرية المستمرة يوميا نعم. التي تؤثر على حركة السياحة الوافدة إلى فلسطين, وأيضا تؤثر على حركة السياحة الداخلية والمحلية لأبناء الشعب الفلسطيني للتنقل من مدينة إلى مدينة وللتمتع بجمال وطبيعة صحيح. فلسطين بمواقعها التاريخية والتراثية والطبيعية الهامة. في سؤالك حول موضوع السياحة, السياحة هي قصة تحدي وقصة نجاح. نحن نعمل في مجال لترويج فلسطين ولتطوير قطاع السياحة في فلسطين التي لا زالت تعاني من استمرار الاحتلال, فلسطين لا زالت تعاني من الحصار, فلسطين التي لا زالت تعاني من استمرار العمل والبناء في المستوطنات التي تحتل وتأخذ المواقع الطبيعية والتاريخية والمواقع الجميلة في فلسطين, فلسطين لا زالت تعاني من استمرار بناء جدار الضم والتوسع, هذا الجدار الذي هدم في طريقه عدد كبير من المواقع الأثرية التي كان يمكن أن تكون مقصدا هاما, وأيضا عزل الكثير من المدن الفلسطينية بعضها عن بعض, وأيضا فصل ولأول مرة في التاريخ مدينة القدس عن توأمها مدينة بيت لحم, وعاق حركة تبادل السياحة بين هاتين المدينتين. كل هذه المعيقات واستمرار الاحتلال أيضا وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على المعابر والحدود والمطارات, كل هذه المعيقات هي أهم معيقات ممكن أن تواجه أي قطاع سياحة في العالم, وبالتالي قصة السياحة هي قصة تحدي. هذا التحدي يعني يمكن أن نقول أيضا أنه واجه نجاح كبير بالرغم من كل المعيقات التي تحدثت بها, حيث أنه بالرغم من كل هذا الموضوع هناك بذرة أمل وهناك ورود تزهر وتستمر بإعطاء شعاع من الأمل بأن هذا القطاع واعد وهذا القطاع سيحقق ما يمكن أن يحققه لشعبنا الفلسطيني.
نعم. السواح الوافدين إلى بيت لحم بشكل خاص يعني أماكنها الأثرية وموقعها السياحي المميز, كيف بتلاقي بعد الهبة الأخيرة أو العدوان الإسرائيلي يلي عم بصير علينا كل يوم, والتطورات اللي عم بتصير من اعتقالات ممنهجة وسيطرة الحواجز الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المختلفة, كيف بتلاقي تعامل السواح؟ هل بيترددوا قبل الزيارة؟ كيف بتلاقي إنه هاد بيأثر على مستقبل السياحة في فلسطين والاقتصاد؟
يعني لا شك أنه أي دولة في العالم وأي موقع في العالم يتم زيارته فالزيارة مرتبطة بالواقع الأمني, وكلما يكون هناك تصاعد في وتيرة العدوان يكون هناك تراجع في أعداد السياح الوافدين وتراجع في ليالي المبيت والإقامة في الفنادق الفلسطينية. إلا أننا في فلسطين يعني أصبحنا يعني متعودين على هذا الواقع, وأصبحت لدى القطاع السياحي الفلسطيني بشقيه العام والخاص ممثلا بالوزارة ومؤسسات القطاع الخاص القدرة على استعادة دوران عجلة السياحة من جديد بالسرعة الممكنة. كلما كان هناك أحداث, كلما كان هناك خطة ممنهجة بالشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تفعيل السياحة وإعادة طمأنت وكالات السياحة والسفر العالمية بأن فلسطين آمنة وأن فلسطين يمكنها استقبال السياح والحجاج بالرغم من كل الظروف التي تعيشها, والتجربة كانت أكبر برهان بأنه بالرغم من كل العدوان لم يكن هناك أي خلل بأمن السياح, السياح دائما مرحب بهم في فلسطين, السياح يلاقون كل الأمن والحماية وكل الترحيب والاحترام من قبل أهالينا وشعبنا الفلسطيني الذي يحاول أن يوفر لهم كل سبل الراحة. وبالتالي وبالتالي يعني بالرغم من كل هذه الاعتداءات المستمرة نستطيع أن نقول أننا في كل عدوان نسترجع دوران عجلة السياحة بسرعة يعني لا بأس بها.
بكل تأكيد معلومة جدا هيك مرات بتوصلنا من قبل مواطنين أو ناس بيفهموا بمعنى السياحة أنه نحتاج إلى أدلة سياحيين يوثقوا الأحداث اللي بتصير مثلا أو يكونوا دليل سياحي موثوق فيه يحكي معلومات صح، تاريخ فلسطين، المناطق، يعني أحداث تفصيلية صعب أنه أي حدا يمتلكها. كيف هل هم مؤهلين لهذا الموضوع الأدلة السياحيين الفلسطينيين، وكيف بيكون لكم رقابة وإشراف على إيش بيشرحوا؟ لأنه مرات في سواح بيجوا بيكون معهم أدلة سياحيين إسرائيليين وبيحكوا لهم معلومات مغلوطة.
صحيح، خلينا نميز بين الدليل السياحي الفلسطيني الذي يحمل رخصة دليل سياحي صادر عن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبين الدليل السياحي الإسرائيلي الذي يأتي مع المجموعات السياحية أحيانا التي تأتي من خلال مكاتب سياحة وسفر غير فلسطينية. أثبتت كل التجارب السابقة وكل التقارير أن الدليل السياحي الفلسطيني هو دليل متميز يمتلك كم من المعلومات وكم من الخبرة تؤهله أن يكون فعلا دليلا يرافق المجموعات السياحية، باعتبار أن هذا الدليل قد اجتاز كل متطلبات ترخيص الأدلاء السياحيين وقد أنهى دراسته الجامعية في إحدى الكليات المعتمدة من قبل الوزارة ومن ثم تقدم للامتحان الوزاري واجتاز هذا الامتحان الوزاري، ومن يجتازون الامتحان الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار يكون بالعادة على قدر كامل من الوعي وقدر كامل من المعرفة بالمعلومات التاريخية والدينية وقدر كامل من القدرة على مرافقة المجموعات السياحية وإعطائهم الصورة الحقيقية المشرقة عن فلسطين. المشكلة هنا أنه بسبب الاحتلال الإسرائيلي فقط 50 دليلا سياحيا فلسطينيا هم من يحملون تصريح للعمل داخل مناطق 48 وداخل الخط الأخضر، وبالتالي بقية الأدلاء السياحيين هم فقط لديهم القدرة على العمل داخل المدن الفلسطينية وبالغالب هنا داخل مدينة بيت لحم، وبالتالي عدم قدرة الدليل السياحي على مرافقة المجموعات السياحية لا تعطيه الفرصة للعمل كما تعطي الفرصة لمن يملك التصريح، ومن هنا يعني نشاهد عدد كبير من الأدلاء الإسرائيليين يرافقون المجموعات السياحية.
صحيح.
ويدخلون هنا إلى مدينة بيت لحم ويقدمون لهم الشرح باعتبارهم يعني رفقوهم من بداية الرحلة حتى نهايتها. نحن بدورنا نقوم بالرقابة على عمل هؤلاء الأدلاء حتى الإسرائيليين والتأكد من المعلومات التي يقدمونها، وذلك من خلال عمل الطواقم دائرة التفتيش وأيضا طواقم شرطة السياحة والأثار المتواجدون دائما في المواقع الأثرية والسياحية والدينية الهامة، وكلما ثبت لنا هناك تضليل ومعلومات مضللة نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن بشكل عام كل المجموعات السياحية ترغب بأن يرافقها دليل فلسطيني أنهم يعلمون أن الدليل الفلسطيني يقدم القصة والرواية الحقيقية ليس كالدليل اليهودي الذي بشكل عام هو أصلا لا يقتنع بوجود كنيسة المهد ولا وغير مؤمن بأن هذا المسيح ولد هنا.
نعم. في حال يعني نزلوا الأدلاء السياحيين الفلسطينيين مع الأدلاء الإسرائيليين اللي كانوا بيرافقوا هذا الوفد السياحي وكان في معلومات مضللة، شو بيصير؟ شو ممكن تعملوا؟ كيف ممكن تتعاملوا بهذا الموضوع؟
يعني عدة مرات قامت شرطة السياحة والآثار بإيقاف بعض الأدلاء الإسرائيليين الذين يعني حاولوا تشويه صورة الشعب الفلسطيني وإعطاء معلومات خاطئة، وتم تحذيرهم إذا تكررت يتم منعهم من دخول كنيسة المهد. كذلك أرى أي دليل سياحي يتم ضبطه يعطي معلومات مغلوطة يتم يعني التعامل معه بحسب القانون.
نعم، دور السياحة والأثار أكيد يعني دور أو أدوار متتالية ومسؤوليات كبيرة، منها دور الأدلاء السياحيين أيضا في توضيح الأثار وتوضيح أيضا أنه هذا التراث إلنا، هذا الفلكلور إلنا، جانب من الجوانب. تعرف لما بيمشوا السياح أكتر البضاعة اللي بيشتروها يا إما خشب الزيتون يا إما الحطة الفلسطينية أو الأثواب. نعم، فكيف كيف ممكن أنه نحن نشجع هدول السياح أنه يتعرفوا أكثر على هدول المعالم والصفات بالشعب الفلسطيني, وبنفس الوقت أنه نجذبهم أكثر أنه يضلوا عنا؟
يعني هذا ما نسميه في السياحة هو النمط الفلسطيني والبرنامج الفلسطيني. نحن في الفترة السابقة أو يعني من عدة سنوات حاولنا التركيز على أهمية أن يأتي السياح إلى فلسطين عبر مكتب سياحي فلسطيني, وأهمية أن يتعاملوا مع القطاع السياحي الفلسطيني ويستخدموا برنامج فلسطيني. هذا البرنامج يشمل على التسوق في المتاجر الفلسطينية والإقامة في الفنادق الفلسطينية والتعامل مع دليل سياحي فلسطيني. هذا بالأمر سيزيد من فائدة السياحة على الاقتصاد الفلسطيني, أيضا سيوفر فرصة أكبر للسائح للتعرف عن كثب على واقع وحياة الشعب الفلسطيني وتاريخ هذا الشعب العريق, وأيضا للتعرف عن كثب أكثر على قضيته الفلسطينية العادلة من خلال الاحتكاك المباشر مع أبناء الشعب الفلسطيني والتعرف عليهم عن كثب. في السابق يعني كنا نشاهد غالبية المجموعات السياحية التي تأتي إلى فلسطين ولا بيت لحم وإلى الأراضي المقدسة بشكل عام تكون عبر مكاتب إسرائيلية, وكان دور وكالات السياحة الفلسطينية أضعف بشكل عام. في السنوات الأخيرة وعبر خطة ممنهجة مارستها الوزارة وعبر استثمارات كبيرة نفذها القطاع السياحي الفلسطيني, أقصد القطاع الخاص من وكالات السياحة والسفر, استثمارات في مجال الترويج واستثمارات في المشاركة في أجنحة الوزارة في المعارض السياحية المختلفة, نجحنا كوزارة وكقطاع خاص في استقطاب أكبر عدد ممكن من وكالات السياحة والسفر العالمية للقدوم إلى فلسطين عبر البرنامج الفلسطيني وعبر مكاتب السياحة الفلسطينية, والآن أكثر من 50% من السياح يأتون من خلال مكاتب فلسطينية ويقيمون في الفنادق الفلسطينية. هذا أثر بشكل كبير على نسبة الإشغال والإقامة, وأيضا أثر بشكل كبير على الإقبال على الاستثمارات في قطاع الفندقة. يوميا نشاهد فنادق جديدة في كل من بيت لحم ورام الله وأريحة ونابلس وغيرها, حتى في الخليل هناك كان لم يكن هناك أي فندق, الآن هناك أكثر من 4 أو 5 فنادق في مدينة الخليل. هذا كله يعني شكل عامل رافض للاقتصاد.
نحكي عن دورين من المؤسسات اللي بتقوموا بالعمل معها غير الفنادق اللي هي فيها تعاون وثيق مع وزارة السياحة. نحكي عن وزارة الصحة وأيضا الإعلام, هدول الجانبين مهمين انتوا بتتعاونوا معهم على طول. وزارة الصحة قبل فترة تم طبعا بالتعاون معكم زيارة الفنادق, الكشف عليها, معاينة اللي بيعملوا داخل غرف الطبخ والغرف, ويعني فحص كل التفاصيل المتعلقة لحتى نقدر نحن نكون صحيين وبنفس الوقت نستقبل السواح بطريقة مشرفة. الجانب الثاني اللي هو الإعلام, اللي هو السلطة الرابعة, اللي هو التسويق والترويج للبلد والوطن. كيف ممكن توصف العلاقة ما بين السياحة والمؤسسات التعاونية؟
بداية يعني لا يمكن لأي شخص أن ينجح بمفرده, ولا يمكن لقطاع السياحة أن ينجح من خلال جهد وزارة السياحة فقط. هذا يجب أن يكون جهد مشترك, شراكة كاملة مع القطاع الخاص وشراكة كاملة مع كل مؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير كل أنماط السياحة في فلسطين ولاستغلال كل القدرات للعمل باتجاه الإيجابي في هذا المجال. بخصوص الشراكة مع وزارة الصحة, بالفعل هناك شراكة حقيقية وقوية من خلال طواقم التفتيش التي تعمل باستمرار من خلال لجنة السلامة العامة في كل المحافظات, وتقوم بجولات على المرافق السياحية الفندقية والمطاعم السياحية والمنتجعات للتأكد من تقديمها للخدمات الأفضل للسياح, للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم, للتأكد من نظافة المطابخ, للتأكد من كل شيء. يقوم موظفي ويعني مختصي وكادر وزارة الصحة بيعني تقديم خبراتهم ومعلوماتهم وقدراتهم في هذا المجال, وهم أخبر من أي طواقم أخرى في هذا المجال للتأكد من سلامة الأطعمة ومن جودتها ونوعيتها. وبالفعل يعني هذه عملية مستمرة ومتواصلة بشكل كامل بشكل دوم. فيما يخص الإعلام, يعني الإعلام هو الشريك الأول في الترويج السياحي, والإعلام ووزارة السياحة يعني نعتبر الإعلام جزءا هاما من العلاقة التي تساعد وتساهم في يعني يعني توصيل الرسالة الفلسطينية إلى العالم وتوصيل الصورة الفلسطينية الحقيقية واستقطاب السياح إلى فلسطين. نحن نتحدث عن الإعلام بشقين، الإعلام الفلسطيني الذي نعمل معه يوميا وبشكل مستمر، وأيضا الإعلام الأجنبي ووكالات الإعلام الأجنبية التي نحاول بشكل يومي أيضا التواصل معها من خلال تزويدها بكل ما هو جديد، وأيضا من خلال محاولة استقطاب مجموعات كبيرة من الإعلاميين، خاصة هؤلاء الإعلاميين المتخصصين بالإعلام السياحي. قبل شهرين استضفنا وفدا كبيرا من إعلاميين من دولة رومانيا، وفد تقريبا كان 38 شخص من الإعلاميين السياحيين يمثلون أهم وكالات الإعلام السياحي المتخصصة في رومانيا. استضفناهم في جولة في كل المدن الفلسطينية، شملت الجولة تعريفهم بمواقع السياحية والتراثية والدينية في فلسطين، تعريفهم بمقومات السياحية، بالبرامج والأنشطة والأنماط السياحية التي يمكن أن يتم تنفيذها في فلسطين. وبالفعل هؤلاء عندما عادوا نقلوا يعني صورة حقيقية مشرقة عن فلسطين، وكتبوا في وسائل الإعلام التي يمثلونها، ونشروا يعني مواد رائعة جدا بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا تطرقوا بشكل كامل إلى عدالة القضية الفلسطينية والإجراءات التعسفية والعنصرية والاحتلالية التي شاهدوها بعينهم على الحواجز والمعابر. في كل عام تقريبا لنا استضافة لوفد إعلامي، في العام السابق استضفنا أيضا وفدا من بولندا. نحن نعمل حاليا ومن خلال عدة سفارات فلسطينية على استضافة وفود من كل من أوكرانيا وروسيا وهذه الدول التي نعتبرها دولا هامة للسياحة الفلسطينية.
نعم، قبل سنة على ما أذكر كان في مؤتمر يعني سياحي، كان في الحديث عن تبادل خبرات ما بين اليابانيين والفلسطينيين. إيش تم بهذا الموضوع؟ تبادل الخبرات كيف بينعكس على أداء السياحة في فلسطين؟ أنه بيجوا بيجيبوا ثقافاتهم وأفكارهم، وحتى يعني ممكن أنه يطوروا بهاي البلد، ونفس الشيء نحن ممكن نأخذ خبرات منهم ونقدر نستثمر لما بنرجع على بلدنا.
إذا كان حديث عن مؤتمر السياحة الدينية العالمي فهو لم يكن فقط لتبادل الخبرات، هو يعني كان إنجاز فلسطيني كبير.
صحيح.
هو مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية بالتعاون والشراكة الكاملة مع الجانب الفلسطيني مع وزارة السياحة والأثار، وهو أول مؤتمر لمنظمة السياحة العالمية التي هي الذراع السياحي لهيئة الأمم المتحدة. أول مؤتمر يقام في منطقة الشرق الأوسط، وتم اختيار فلسطين وبيت لحم لأهميتها الدينية وباعتبارها مهد السياحة في العالم، باعتبار أنه أقدم أنماط السياحة هي السياحة الدينية، وهي انطلقت من هنا من بيت لحم من القدس من فلسطين، ونحن يعني نحن نحتضن هذه المدن التاريخية. وبالتالي كان خيار وموافقة منظمة السياحة العالمية على عقد هذا المؤتمر الهام في فلسطين، وهذا المؤتمر شهد يعني حضورا سياحيا كبيرا جدا، تمثل بعدد كبير من وزراء السياحة من دول من حول العالم، ووفود على مستوى أقل من مستوى الوزاري من وكلاء الوزارات والمدراء العامين من عدد كبير من الدول، وأيضا وفود مثلت القطاع السياحي الخاص في أكثر من 53 دولة شاركت في هذا المؤتمر. المؤتمر حضره أيضا شخصيات سياسية ورئيسية هامة، منها كان وزير خارجية اليابان الذي أيضا أثرى هذا المؤتمر بكلمة هامة، وكان هناك يعني استعداد كامل من الجانب الياباني لتطوير التعاون الثنائي في مجال دعم السياحة الفلسطينية. نحن نعمل مع الجانب الياباني منذ عدة سنوات، وهناك مشروع كان ابتدأ في مدينة أريحة، مشروع السياحة المستدامة في أريحة. بعد نجاح هذا المشروع تم توسيع المشروع إلى 5 محافظات، وتم تطوير مشروع السياحة المستدامة ليشمل تطوير مرافق ومواقع سياحية، تطوير مواد وإنتاج مواد إعلامية خاصة بقطاع السياحي، وتأهيل مسارات سياحية، وتأهيل مراكز استعلامات. حاليا نعمل مع الجانب الياباني على مشروع هام جدا، وهو مشروع قصر هشام.
نعم، كنت حابة أسألك بالتفصيل الممل عن هذا الموضوع. عم تشتغلوا على مشاريع أنه طلعوا الفسيفساء، اللي هو أصلا نحن بنفكر حالنا ماشيين على أرضية تراب بقصر هشام، إنما هي فسيفساء مدفون تحت الأرض. هلأ أنتوا بتشتغلوا على أنه طلعوا هاي الفسيفساء وتبينوها للعالم، هل ممكن ممكن مع الزمن أنه تتلف هاي الفسيفساء أو تتأثر بلون الشمس؟ وكيف ممكن تعملوا إشياء تطوير أكثر من خلال عمل حفلات أو مهرجانات في المستقبل البعيد بعد إنشاء هذا الموضوع؟
بالطبع يعني قصر هشام يمتلك أكبر واحدة من أكبر قطع الفسيفساء المحفوظة في العالم، هي تقع في الساحة الرئيسية للحمام في قصر هشام بين الأعمدة، وهذه القطعة الكبيرة جدا مدفونة تحت التراب حاليا، تم الكشف عنها عدة مرات من قبل طواقم الأثار في الوزارة لصيانتها وللتأكد منها، ومن ثم يتم تغطيتها في كل مرة يتم كشفها، يتم تغطيتها لأنه لا يمكن إبقائها مكشوفة خوفا عليها من التلف وخوفا عليها من الدمار. نعم. حاليا هناك مشروع كبير يتم الإعداد له، وتم إعداد كل الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وتم استقطاب التمويل اللازم ومؤاخذ موافقة الحكومة اليابانية على تمويل هذا المشروع الذي سيصل إلى أكثر من 8 مليون دولار. هذا المشروع سيشمل بناء ضخم، هذا البناء سيكون من مواد خاصة وسيشمل ممرات وسيشمل أرضيات زجاجية كبيرة لتمكننا من كشف هذه الأرضية ومن افتتاح هذا الموقع، ليتمكن كل أبناء البشرية من مشاهدة هذه القطعة الجميلة جدا من الفسيفساء، ودون أن يكون هناك تخوف من أن تتلف أو تخوف من أن يصيبها أي ضرر، حيث أن هذا المشروع سيكون يعني مشروع متكامل ويعني يتم التحضير له بأيدي يابانية وأيدي فلسطينية بعد.
نعم سيد جريس، كمان وزارة السياحة والأثار عم تنجز طبعا مواقع تراثية، عم تشتغل على مشاريع أثرية بالشمال أيضا ومناطق مختلفة، خبرنا أكثر عن هاي التفاصيل.
يعني باستمرار هناك العمل جاري، سواء عمل التنقيبات الأثرية أو عمل الترميم على المواقع الأثرية والتاريخية. كان هناك عمل كبير في موقع تل بلاطة على سبيل المثال، وتم افتتاح هذا الموقع التاريخي الأثري الهام، تم افتتاح هذا الموقع الأثري والتاريخي الهام بعد أن تم تطويره وتم افتتاحه مع وجود مركز للتفسير وممرات ومواد ترويجية له. أيضا كان هناك عمل كبير جرى في كل من تل بلاط، تل السلطان في أريحة، وقصر هشام، المواقع التاريخية أيضا التي يجرى العمل عليها في كل من صبصتيا، ومواقع متعددة في الشمال وفي الجنوب. حاليا هناك مشروع كبير لعدة مواقع أثرية وتاريخية في مدينة الخليل، ونحن بشراكة كاملة مع مؤسسات الخليل ورأس لجنة الإعمار قمنا بافتتاح مجموعة كبيرة من المواقع داخل البلدة القديمة في الخليل. هذه المواقع سواء مراكز استعلامات أو مراكز للزوار أو معاصر قديمة أو متاحف، شكلت بمجموعها يعني سلسلة من المقاصد السياحية، وشكلت مسارات سياحية أدت إلى تصاعد كبير في عدد الزوار الذين يزور مدينة الخليل وتحديدا البلدة القديمة على سبيل المثال. وبالتالي العمل على تطوير المواقع الأثرية والتاريخية هو عمل مستمر، وعمل يؤدي إلى زيادة المواقع التي يمكن أن تستقطب السياح، وزيادة إطالة فترة إقامة السياح في فلسطين، وزيادة المسارات السياحية في فلسطين.
دوركم الرقابي على قطع الآثار اللي بتتواجد بأماكن مختلفة في فلسطين في الضفة الغربية، كتير أشخاص ممكن يلاقوا قطع أثرية في جبل في وادي تحت بيوتهم، كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ وهل للمواطن الحق في أنه يتملك هاي القطعة في حال كانت في بيته؟
يعني قضية القطع الأثرية، أي أثار موجودة هي ملك الشعب الفلسطيني ويجب أن يتم الحفاظ عليها وليست ملكية خاصة. وأي أثار موجودة في فلسطين يجب أن يكون هناك وعي كامل من كل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن هذه الأثار هي هويتنا على هذه الأرض.
صحيح.
هذا تراثنا وهذا إرث الأباء والأجداد، يجب الحفاظ عليه ويجب عدم العبث به، عدم الاتجار به، لأنه الاتجار بالأثار كما الاتجار بالهوية والاتجار بالانتماء الانتماء والاتجار بالقضية الفلسطينية. للأسف هناك عدد كبير من يجهلون قيمة هذه الأثار ويقومون بتهريبها وبيعها إلى الجانب الآخر الذي يحاول بكل جهد الاستحواذ على هذه القطع والاستحواذ على هذا التاريخ والإرث والكنوز التاريخية التي يمتلكها الشعب الفلسطيني. في ظل استمرار الاحتلال كما قلنا وفي ظل وجود قسم كبير من المناطق الفلسطينية ما زالت ليست قاضية على سيطرة القوى الأمنية الفلسطينية، وتلك المناطق التي نتحدث في المناطق التي ما زالت تسمى بالتصنيف جيم، والتي بغالبية المواقع تكون فيها، ما زالت قدرتنا على الحفاظ على هذه المواقع غير كاملة. وهناك يتم أحيانا معلومات تصلنا أن هناك من يقومون بالحفريات والتنقيب غير الشرعي، إلى أنه في داخل مناطق السيطرة الفلسطينية هناك سيطرة كاملة لجهاز شرطة السياحة والأثار، وأي معلومة تصل يتم معالجتها. وهناك تعاون كبير أيضا من الأهالي الذين يعني بدأوا يعرفوا ووعي كامل أصبح لديهم بأهمية الحفاظ على الأثار وأهمية الحفاظ على أي موقع يتم الكشف عنه ويتم التأكد من أنه موقع أثري.
نعم سيد جليس، نروح لموضوع ثاني. كتير أسئلة يعني بتوصلنا بنسمعها من المواطنين في الشارع الفلسطيني وخاصة بالضفة الغربية وغزة. يعني قبل فترة سمعنا عن تنقيب أو اكتشاف أثار لا كنيسة تم نقلها، أو بعد أنتوا ما سألتوا واستفسرتوا عن هذا الموضوع تم الرد بأنه لا نحن بس نقلناها ما كسرناها ولا أزيناها ولا عملنا شيء. وخبرني بس تفاصيل عن هذا الموضوع، إيش صار معكم بالضبط؟
يعني حسب ما تنقلته وسائل الإعلام كان هناك اكتشاف لكنيسة أثرية هامة، كنيسة تعود الفترة البيزنطية في مدينة غزة، أثناء عملية تجريف قامت بها إحدى المؤسسات أو إحدى الشركات لبناء مجمع تجاري. بالعادة عندما يتم اكتشاف شيء من هذا القبيل يجب أن يتم وقف العمل فورا، ويجب أن تتوجه طواقم الأثار المختصة للتنقيب على هذا الموقع وكشفه بالكامل، وتبدأ طواقم الترميم من بعدها بالعمل على ترميم هذا الموقع، وتبدأ الطواقم العلمية بإعداد البحوث الكاملة عن هذا الموقع ليتم بعدها تطويره ويتم افتتاحه كمقصد سياحي هام، مع تقديم البحث العلمي الكامل عنه وتطويره وتقديمه للعالم. الحق كما يعني علمنا من وسائل الإعلام كما تعلمين طواقم وزارة السياحة والآثار لا تعمل في قطاع غزة وليس لدينا تواجد في قطاع غزة نتيجة استمرار سياسة الانقسام التي يعني للأسف تضر بمصالح الشعب الفلسطيني. صحيح. بكل القطاعات ومن ضمنها قطاع السياحة والآثار، وبالتالي لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الصحيح. كما علمنا تم استمر العمل في الحفر وتم نقل بعض القطع الكبيرة إلى مواقع أخرى لا نعلم لنا بالضبط ما تم.
كلمة أخيرة بتحب توجهها لمستمعي ومستمعات راديو موال، تفضل.
يعني أول شيء بعود الصبع على كل المستمعين كمان مرة، بتمنى لهم نهار جديد، بتمنى لكل أبناء شعبنا الاستمرار بالعمل والمضي قدما لتحقيق أمال وطموح شعبنا بالحرية والاستقلال، لأنه على صعيد قطاع السياحة لا يمكن أن يكون هناك تحقيق لكل ما يمكن تحقيقه على صعيد السياحي دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودون تحرير التراب الفلسطيني وتحقيق السيادة الفلسطينية وتحقيق يعني مطالب الشعب الفلسطيني العادلة. فلا يمكن استمرار العمل بقطاع السياحة وتحقيق ما يمكن تحقيقه مع استمرار العدوان والاحتلال واستمرار.
ونحن بدورنا براديو موال من ثم جهودكم بوزارة السياحة والأثار يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لك سيد جليس قمصية ممثل وزارة السياحة والأثار، يعطيك العافية ونهارك سعيد. شكرا جزيلا على حضورك معنا. مستمعينا ببرنامج دواوين البلد متواصلين وموضوع السياحة والأثار بهذا اليوم. بعد الفاصل رح نتحدث مع السيد جورج أبو عيطة رئيس جمعية الفنادق، رح نحكي بتفاصيل هامة حول هذا الموضوع، ولكن فاصل قصير ما تروحوا بعيد.